ذكرنا في الأمس سؤال وهو أنه ما هو الفرق بين الآداب وبين السنن. قلنا نريد الشيخ مشيخ عبد الله إجابة. لا يعني لا الشيخ عمر موجود بس السيد عفان يشلم
كوانت لما تؤدي حصلت إعدادك
عادي كيف
وقت
ما بحث
طيب
لا في تحرير وسيلة لا يجب
أنا بحث هذا لكن هذا
هو لا مو الآن تقول لي يعني كاد بحثت عن أنت
المستحبات
يعني مقصود فيها الأدب والثواب يعني أما بالنسبة للآداب
من
ناحية أخلاقية
يعني ما فيها الآداب.
هذا يعني أنت خلال فهمك يعني.
خلال فهم عبارة عن السنة والآداب.
شو ما له؟ شيخ محمد.
أنا ما بحث لكني ما أعرف.
شيخ أحمد. الهيئات الحسنة
التي ينبغي أن يقع عليها البيت الاختيار ولا يفرض ذلك إلا إذا أمكن أن يقع البيت الاختيار على بينات متعددة. فقال
هذا ماذا الآداب الآداب أم الآداب أم السنن؟
ويقول الهيئات التي ينبغي أن يقع عليها البيت يقال لها
الألم. طب هذا السنن لم ترى
السنن يعني
ما يوجد مكان شيخ ريحان
تقول آثار فإنه أنه أما السنن بين المستحبات وردت الحديث لو أجبت
طب الآداب
والآداب هي الأخلاقيات التي يوجد ولكن ليس لها يعني
لا لا ما عليك
لو
ثواب يعني ما عليه ثواب ولا أجل بعض الأحيان أنت قرأت هنا أنما قال هكذا آداب الخلوة واجب ستر العورة هذا من جملة الآداب كيف لا يوجد عليه هذا ثواب وأجر وثواب يجب ستر العورة هذا مو أخلاقي شيخ سعود
شيخ
ما عليك هذا ما كان حاضرا في الدرس
صار أنا لا
بحثوا هذه مسألة جدا مهمة الآن الذين قالوا بأنه الآداب يعني هي من جملة الأمور الأخلاقية والأفضل التي يتحلى بها الإنسان وليس عليها أجر ولا ثواب. ماذا تقول في هذا الكلام؟ آداب الخلوة صحيح؟ ألم يقل كذلك؟ آداب الخلوة والواجب ستر العورة والواجب ستر العورة لا يعني هذا الواجب أدرجه تحت عنوان آداب الخلوة يعني من جملة الآداب تقول ستر العورة ستر واجب هنا بحيث إذا أخذ تركه الإنسان ولم يستر عورته والعياذ بالله يأثم
وكذلك عدم استقبال القبلة
نعم
أحلام الغاية
عليكم السلام
شيخ.
تأملوا فيها كثيرا، تأملوا فيها كثيرا أيضا. لا أقول نحن نريد أن نفرق الآن، ما هو الفرق بين الآداب وبين السنن؟
الآن
شيخ هل هذا هذا مصطلح فقهي؟
لا
بالإمكان يعني الشيء الجيد اللي فعله شيخ حسن خالدي يقول أنا تتبعت فوجدت هكذا جيد، يعني بحسب ما توصل إليه هذا شيء فيه شيء من الصح، لكن ليس تام على يعني في ليس تاما بجميع الحدود. الآن يبحثون لا يبحثون لا بعد هذا البحث ناقص، واحد يقول أنا طالعت شوي، واحد يقول الرسالة العاملة، لا الرسالة العاملة ما موجود فيها آداب وسنن، ما تبين المصطلحات بشكل
بحث المصطلحات الفقه ما
موجودة
للمشكين
مشكين بعد ذلك الآن إن شاء الله إيد موسوعات الفقهية تحصل فيها موسوعة الفقه الإسلامي على فقه مذهب أهل البيت. هذا دائرة المعارف الإسلامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى وأما أحكامه، أحكام ماذا؟ أحكام الغسل، غسل الجنابة، أحكام غسل الجنابة. فيقول فيحرم عليه، فيحرم على المجنب قراءة العزائم. العزائم هي السور التي يجب فيها ماذا؟ السجدة، يكون السجود واجب فيها. عندهم خلاف، هل بمجرد أن تقرأ الآية يعني بمجرد أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتقصد أحد هذه العزائم الأربع يجب عليك السجدة؟ يعني لا، ليس يجب. هل يحرم عليك من البسملة أو تجب عليك، أقول تحرم عليك ماذا؟ الآية التي فيها السجود. استفدتم؟ يعني الآية الكريمة، الآية الكريمة مثلا السجدة ألف لام ميم تنزيل، صحيح؟ هل يحرم على المجنب قراءة بسملتها من الأول؟ أو يحرم عليه قراءة الآية التي تتضمن وجوب السجود فيها؟ هذا هنا يوجد خلاف. بعض الفقهاء عندنا هنا قالوا من البسملة، صحيح؟ في الصف موجود. بعضهم يقول من البسملة، حتى الفقهاء اختلفوا، بعضهم يقول حتى البسملة يحرم عليه، بعضهم يقول لا فقط الآية التي تتضمن السجدة وجوب السجدة. خب، فيحرم عليه قراءة العزائم، العزائم وهي السور الأربع التي يجب فيها ماذا؟ السجود. وقد ذكره هنا أيضا المحقق لهذا الكتاب، ذكر هذه السور وهي ألف لام ميم تنزيل، ويعبر عنها بالسجدة، سورة السجدة، وحام ميم السجدة، والنجم، وسورة اقرأ أو العلاق. هذه الأربع السور يحرم على المجنب أن يقرأها على حسب الاختلاف بين الفقهاء. ومن جملة المحرمات التي تحرم على المجنب ومس كتابة القرآن لا يمسه إلا المطهرون، الذي هو متطهر هو فقط الذي يلمس كتابة القرآن. أما المصحف فمكروه، أما لمس الورق أيضا مكروه، حمل المصحف للمجنب مكروه، كما أن لمس الورق والجلد مكروه. الذي يحرم عليه فقط لمس الكتاب الخط.
والترجمة؟
ها؟ لا، الترجمة هذه ليست قرآن. نحن نقول القرآن مس كتابة القرآن. لا، هذا لا يطلق عليه القرآن. خوف ودخول لا، شوف ماذا يقول، ومس كتابة القرآن. إذا كان يصدق عليه أنه يمس كتابة القرآن حتى لو كان فوق ماذا في شيء رقيق، ورق رقيق كما في اللي يجعل في الأجزاء مع الفواتح، إذا كان يصدق عليه بأنه مس للكتابة، العرف يقول إذا مثلا لو سألنا العرف هل يصدق على الشخص الذي يضع يده وهو مجنب على هذا الورق الرقيق جدا يصدق عليه بأنه مس الكتابة؟ إذا لا، إذا قلنا إذا نسأل العرف، إذا قال بأنه يصدق عليه فإنه حينئذ يحرم، وإلا إذا لم يصدق عليه فلا يحرم. ودخول المساجد، مطلق المساجد يحرم عليه الدخول والمس والبقاء. المقصود بالدخول هنا يعني دخول المساجد والمس والبقاء فيها، هنا يحرم عليه، إلا اجتيازا كأنه يدخل من باب ويخرج من باب آخر، هذا لا بأس به. وإن كان ماذا مجنبا ومتنجسا، لكن بشرط بعض الأحيان، فلذا يقولون يجوز للمتنجس أنه يدخل المسجد، لكن إذا لم تكن نجاسته ماذا لا متعدية، إذا كانت والعياذ بالله مثلا كان تسري النجاسة التي في بدنه أو في ملابسه إلى الفرش إلى المسجد، فحينئذ يحرم. لماذا؟ لأنه يحرم عليه تنجيس المسجد. ودخول المساجد إلا اجتيازا، اجتيازا يعني مرورا، أن يدخل من باب ويخرج من باب آخر.
لا دخول المسجد
لا، إذا هي ملحقة بالمسجد هي بعد أيضا مسجد. عدا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهنا في هذين المسجدين حتى الاجتياز والمرور غير جائز، يحرم. ولو احتلم فيهما تيمم لخروجه. هذه المسألة، لو بات في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بات في مسجد الحرام واحتلم في المسجد، استيقظ ووجد نفسه ماذا محتلما، خوف حينئذ يعني قلنا أنه لا يجوز له أن يدخل، فلا بد حينئذ أن يخرج وهو متطهرا، فحينئذ يجب عليه أن يتيمم، لكن بشرط تفتوا، نقول يجب عليه أن يتيمم فيما إذا كان يعني زمان التيمم أقل من زمان خروجه من دون تيمم، تفتوا، يعني لو كان أراد أن يخرج من المسجد الحرام يستغرق له دقيقتين، صحيح؟ أما إذا أراد أن يتيمم ثم بعد ذلك يخرج من المسجد يأخذ له 5 دقائق، فهنا يقال له يجب عليك أن تخرج من دون تيمم.
بس سؤال، الآن إذا تشوف المسجد الحرام،
ها؟
المسجد الحرام ما رايح، بس لو تشوف في التلفزيون نظيف كل شيء
شوف يمكن حتى إذا قد تكون نفس الملابس، ملابس الإنسان موضع ماذا يعني تكون فيها بعض غبار قليل، أي مكان مثلا تظن أنه يوجد فيه غبار أو تراب يعني إذن تستطيع أن تتيمم. في هذه الحالات صحيح، في هذه الأيام الأفضل أنه يخرج، لأنه زمان التيمم الذي سوف يأخذه في المسجد الحرام يكون أطول من زمان خروجه، أكثر من ساعتين. لا، خب ولو احتلم فيهما
اصلا كان لان هل هناك رجال اذا واحد يريد انه في هذه المسجدين في هذا المسجدين هل هناك واحد
يستطيع بكثير كثير من الناس ينامون هنا
لكن
النوم في المساجد عموما مطلقا مكروه.
نسمع أن الوهابيون يعني إذا واحد لم يراهم يعني
كيف ما لا فما كذا
يعني
لا خصوصا أيام الموسم كثير من الناس تنام هنا في أوقات الصلاة صحيح بل في أوقات الصلاة لا يجيزون لأحد أن يبقى هكذا جالسا أو يقرأ القرآن من دون أن يصلي. ولو احتلم فيهما تيمم لخروجه ووضع شيء فيها على الأظهار. هذه المسألة مورد خلاف، هذه تقدمت عندنا في مسائل المنتهى من جملة المحرمات على ماذا؟ على المجنب أن ماذا؟ يضع شيئا فيها، يضع شيء في هذه المساجد أو يأخذ منها، هذا مكروه. هنا يقول على الأظهر أنه يضع شيء، مثلا لو كان مجنبا عنده متاع يضعه في المسجد يقول هذا محرم على الأظهر. لماذا؟ لأن هناك بعض الفتاوى لبعض الفقهاء تقول بالكراهة، فلذا المصنف يقول أنه على الأظهر في الفتوى ماذا؟ أنه يكون محرم وليس بمكروه. عندنا أيضا الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه حين سئل عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه، قال نعم. حين سئل عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه، يعني هذا المتاع يكون فيه داخل المسجد، قال نعم يجوز لهم أن يتناولانه، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا، ولكن لا يضعان في المسجد. هذه لا ناهي، النهي عندهم في علم الأصول يدل على الحرمة. المشهور الحرمة. خب ويكره للمجنب قراءة ما زاد على سبع آيات، أن يقرأ سبع آيات من القرآن الكريم هذا مكروه له. ومس المصحف وحمله من جملة المكروهات، والنوم ما لم يتوضأ. أجنب خصوصا أجنب جامع في نصف الليل تحضان أراد مكروه، لأنه في بعض الرواة أنه يورث البرص. البرص هذا المرض في الجلد يكون أبيض يتبقع الجلد بقع تكون. والأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق مكروه أيضا، قبل أن يغتسل أو قبل أن يتمضمض ويستنشق يأكل ويشرب، لأنه عندنا روايات أنه يورث الفقر، وأيضا رواية أخرى تقول يورث البرص. خب والخضاب، الخضاب مكروه، ها مكروه. والخضاب أيضا مكروه، الخضاب هذا الذي يتلون الذي يوضع على اللحى وعلى الرأس والحنة أو ما يتلون من الحنة، فحينئذ يقال عنه أنه أيضا مكروه، لأنه ورد في الرواية أيضا علل بإصابة الشيطان من يجعل الخضاب وهو في حال ماذا؟ الجنابة، يصيبه الشيطان. روايات كثيرة. ها لا أدري، يعني روايات كذا قالت بإصابة الشيطان، أنهم يصيبون الشيطان.
أنا سمعت أن حينما في المهد يعني هناك الأستاذ كان يدرسنا قال إن إذا واحد مثلا يعني تلمة أو مثلا جامع بعد ذلك يعني ليس له يعني مثلا في نفس الوقت يعني يغتسل هاني خمس دقائق أو 20 هاني بعد ذلك
مستحب يعني
هو بنفسه وكان يقول يستحب يعني في كثير من
الغرب والله هذا أول مرة أسمع أنه إذا شخص مثلا جامع وأراد أن يتصل أولا يستريح يستريح من أي شيء
لا يقول أنه مبارا إذا واحد يعني مثلا جامع بعد ذلك يتصل في نفس الوقت يعني أن بدنه هناك بعض المشاكل يعني
هذا من جهة يعني الطبية لم يرد عندنا في سورة قد يكون موجود نحن لم نطلع عليه ولو رأى بللا بعد الغسل أعاد إلا مع البول أو الاشتياق في هذه العبارة توجد عندنا مسألة المسألة الأولى لو الآن جام أو نزل منه الماء قام واغتسل وخرج منه سائل لكن لم يعلم أن هذا السائل هل هو بول أو مني أو مذي أو ودي أو ما شابه ذلك فحينئذ ما حكم هذا البلل هل يحكم عليه بأنه من إذا كان من فيجب عليه إعادة
الغسل
لأنه قلنا أنه غسل الجنابة إنما يتحقق ب خروج المن خارج الجسد صحيح؟ فلذا ما قلت أن المسألة لم يستطيع اغتسل مباشرة يقول حينئذ يحكم عليه بأنه مني إذا حكم عليه بأنه من فيجب عليه عادة الغسل هذه مسألة مسألة الأخرى أنزل أو خرج منه مني ثم قبل أن يغتسل ذهب للبول أو لا استبرأ بالخرطات التسعة التي تقدمت عندنا بالاستبراء صحيح يقول في هذه الحالة بعد ذلك بعد الغسل خرج منه سائل لكن لا يعلم هذا السائل ما هو هل هو مني أو بول أو هذه الأقسام الثلاثة الطاهرة المادي الوادي صحيح يقول يحكم عليه بأنه هذا طاهر
لا
يعيد واضح لأنه استبرأ إذا فائدة الاستبراء أو فائدة البول بعد الجنابة ماذا طهارة المخرج مخرج البول وعدم إعادة الغسل والحكم على هذا السائل الذي يخرج بالطهارة واضح الاجتهاد عن الاستبراء ولو رأى بل لا مو اجتهاد يعني صار مرجع اجتهاد لا في الاجتهاد ولو رأى بللا بعد الغسل من دون أن يبول أو من دون أن يستبرئ أعاد غسله واضح شيخنا شيخ إيران إلا مع البول إلا إذا بال قبل الغسل أو الاجتهاد أو ماذا استبرأ الاجتهاد هنا بمعنى الاستبراء استبرأ قبل الغسل ثم بعد ذلك وراء الغسل خرج السائل ولا يعلم فحينئذ ماذا يحكم عليه بالنظر توجه جيد هذا في حالة الشك في حالة التردد أما لو كنت كان يعلم صحيح كان يعلم أجنب بال أو استبرأ واغتسل بعدما اغتسل خرج منه سائل ويعلم بأن هذا السائل ماذا مني
ولم تتحقق العلامة
حتى وإن لم تحقق العلامة فعليه أن يغتسل لأنه يتيقن قلنا أنه مجرد خروج هذا السائل وهو المن يتحقق عليه الغسل هذا الذي قرأناه الآن في حالة ماذا الشك في حالة
الشاف
حتى وإن استبرأ ما دام يعلم أنه من ينفي يجب عليه خب
بالنسبة للوضوء
كيف ما فهم
يعني
إذا بعد إذا حكمنا عليه بالإعادة
لا لا بعد مثلا بعد أول استبراء بعد ذلك مثلا جاء مثلا هذا البلد الذي هو قد مثلا يبول يعني
كان بول أو استبراء ففي هذه الحالة يعني يشتغل في الوضوء للصلاة أو لا لا يحكم عليه بالطهارة إذا لم يعلم بأنه باء بول فيحكم عليه بأنه أحد هذه السوائل الثلاثة المادية أو الواد أو الوادي يحكم هذه طاهر ولا يجب عليه.
إذا كان هو يشك في أنه هل هذا مني أو بول زين، لكن رأى شيء على لباسه ثم راح اغتسل، هو اغتسل قال إن شاء الله إذا جناب أخذ جناب زين لها لذوح السر يعني وتوضأ، هذا متوضأ هم زي حد الشارع بيسجى بحال لو إذا توضأ لأنه إذا كان بول فهذا متوضأ ورافع لكن حدث البول حدث الأصغر، وإذا كان مني زين وغافل غسل الجناب هذا شيء اسمه تشريع شنو
لا إذا كان من باب الاحتياط وفعله هكذا صحيح
من باب الاحتياط
ولو أحدث في أثناء غسله ففيه أقوال أجنبه وعندما استبرأ أيضا أما بالبول أو بالخرطات عندما يغتسل غسل رأسه مع رقبته ثم غسل الجهة اليمنى وخرج منه ريح أو بول في أثناء الغسل فهل هذا غسله يجب عليه عادة الغسل أو يجب عليه ماذا إتمام الغسل؟ إذا أتم الغسل هل يحتاج إلى وضوء إلى الصلاة أو لا يحتاج إلى وضوء؟ هذه مسألة فيها اختلاف وهذه كلها الذي ذكرتها الآن أقوال. مثلا نذكر هذه الأقوال. خب السيد المرتضى يقول يتيمم يتم الغسل ويتوضا. السيد المرتضى سيد المرتضى علم الهدى يقول يتم الغسل ويتوضا بعد ذلك، هذا القول الاول
كقول المحقق
وهو قول المحقق. القول الثاني وهو لابن البراج وابن ادريس يقول يتم غسله ولا شيء عليه، هذا القول الثاني. القول الثالث للشيخ الطوسي وللشيخ الصدوق وللعلام. ها؟ الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق والعلام الحلي. القول الثالث يقول يستأنف يعني يعيد الغسل. يعيد الغسل. هذه أقوال ثلاثة. لكن المصنف يختار الأول، يقول ولو أحدث في أثناء غسله ففيه أقوال، ذكرنا أقوال ثلاثة أصح هذه الأقوال الإتمام يعني يتم الغسل ثم بعد ذلك بعد الغسل ماذا يتوضأ. إذا أراد أن يصلي يجب عليه وضوء.
إحنا مو قلنا غسل الجنابة يجزع عن وضوء واحد في هذه الحالة، لا يجزع
هذه الحالة لأنه في أثناء الغسل ماذا؟
غسل جاب ينزع
الوضوء يجزي عن الوضوء في ماذا لم يظهر منه حدث.
أنا مثلا نريته عن الغسل بعد ذلك غسلت قبل الإتمام فحدث من شيء مثلا لو كنت لم أهني قبلا وغسل قبل مثلا ان انوي بعد ذلك حدث مني شيء بعد ذلك نويت، هل هناك مثلا المشكلة؟
لا هذا جيد. هذا السؤال يقول هكذا، لو انا انه لم انوي لغسل الجنابة وصببت الماء على جسمي لكن ليس بنية
الغسل
وخرج منه شيء صدر منه حدث ثم بعد ذلك بعدما صدر منه الحدث اراد ان يغتسل صحيح، فحينئذ هل هذا الغسل نحتاج إلى وضوء أم لا؟ قلنا هذا لا يحتاج إلى وضوء لأنه قلنا لا، هذا عمل عبادي، الغسل عمل عبادي لا بد من وجوده ويجزئ غسل الجنابة عن الوضوء إذا اغتسل ولم يصدر منه شيئا في أثناء ماذا؟ في أثناء الغسل، يقول هذا يكفي عن الوضوء لا يحتاج إلى وضوء. إذا أراد أن يصلي لا يتوضأ. نعم هذا اتفاق، مسألة اتفاقية. وفي غيره من الأغسال تردد أظهره إنه لا يجزي، عندنا قلنا الأرسال كام الواجب؟
ستة.
صحيح. من جملة الأرسال الستة قلنا غسل الجنابة. غسل الجنابة فقط هو الذي يجزئ عن الوضوء. باقي عن غسل الحيض، غسل الاستحاضة، غسل النفاس، غسل نفس الميت.
وميت
الميت عشان الميت يحتاج الميت إنه يصلي. قام من قبل ما صامين. خوف في هذه الحالة هل هذه الأغسال تجزئ عن الوضوء أم لا؟ يقول هذه لا تجزئ تردد. وفي غيره تردد. التردد قلنا يعني التوقف. هناك خلاف بين العلماء، بعضهم يقول يجزئ وبعضهم يقول لا تجزئ. المصنف هنا أولا في بداية الأمر أنا أتوقف، ثم بعد ذلك رجح أظهره أنه لا يجزي بقية الأرسال. لحتى يبين المسألة أنها مورد خلاف. إلى هنا انتهينا من الغسل الثاني، غسل الجنابة. نأتي إلى الغسل الثالث من جملة الأغسال الواجبة، غسل الحيض. الحيض في اللغة بمعنى ماذا؟ السيلان. يقال سال الوادي
حاضر.
إيه معنى حاضر؟ سال الوادي يعني حاضر، أو حاضر الوادي يعني السال. صحيح. فالحيض في اللغة بمعنى السيلان. في الاصطلاح هو الدم الذي يخرج من المرء من رحم المرأة، من كل الأماكن، فقط من رحم المرأة بعد إكمالها 9 سنين وقبل اليأس.
صحيح.
هذه قيود لابد أن تلتفتون. هذا ذكرناه خبعا في المسائل المنتهى. الدم الخارج من رحم المرأة بعد إكمالها 9 سنين وقبل اليأس تراه في أوقات معينة بعدد معين، لأن المرأة إذا رأت الدم قبل أن تصل إلى 9 سنوات هذا لا يسمى دم حيض. المرأة أيضا إذا رأت الدم بعد اليأس كله يعتبر استحاضة. إن شاء الله سوف يأتيها نشير. سن اليأس يختلف من امرأة إلى أخرى. المرأة القرشية 60 سنة والمرأة المعمولية 50 سنة
والأحفظ أن تحفظ 50 أو 60.
غسل الحيض والنظر فيه وفي أحكامه. يسألونك عن الحيض وعن المحيض. يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء. كانت نظرة اليهود والنصارى نظرتين متضادتين بالنسبة للمرأة. اليهود عندما تحيض المرأة وتردم المرأة تعتزل النساء، تعتزل النساء حتى في المأكل والمشرب، أصلا لا يقترب إلى المرأة. ما أدري أنا لا هكذا يمكن موجود لحد الآن. ففي المأكل والمشرب في الجماع في جميع هذه الحالات يعتزلون المرأة اعتزالا تاما. هذا اليهود تشدد. عندنا النصارى على عكس اليهود، لا إذا حاضت المرأة تجالس أصلا. حتى في أيام الحيض يستطيع الرجل المسيحي أو النصراني أن يقارب زوجته، لا يوجد عنده أي إشكال. جاء الإسلام العرب الجاهلية أيضا قبل الإسلام تسربت إليهم أفكار اليهود، اليهود فكانوا يعتزلون النساء. بعدما جاء الإسلام جعل هذا حد وسط، يقول اعتزلوا النساء في أي شيء، فقط في الجماع، في حال الجماع. إذا كانت امرأة حائض لا تقارب زوجها، فإنه أذى، أذى إما أذى للزوجة أو أذى للزوج أو أذى لكليهما. على كل حال فاعتزلوا النساء فقط في حال الجماع، أما في المآكلة والشرب والاستمتاع بها في بغير الجماع فهو جائز شيخا. ذكرنا
مكروه
اي صحيح
فيها شيء من نفس
اقول مكروه لكن لا نكون احنا حرام. هذا بس اذا كان سؤال عن هذه الامور فهو خارج عن الموضوع. بعد الدرس بعد الدرس اذا كان حول الذي يقصها لانه فائده استطراديه حتى شيخ عبد الله يكتبه صحيح، والنظر فيه والنظر في غسل الحيض وفي احكامه. وهو في الاغلب التفتوا الى هذه القيود، ها هذه القيود التفتوا اليها جيدا، وهو دم الحيض يعني في الاغلب دم اسود او احمر. اسود احنا ما عندنا دم اسود احمر قاتم جدا يميل الى السواد، يقال يميل الى السواد، او احمر غليظ. تذكروا ماذا قلنا في المسائل؟ شنو قلنا بدل الغليظ؟ قلنا عبيط يعني ثخين، حار ثخين، ثخين ثقيل ايضا ثقيل. حار له دفع، له حار يعني فيه حرق عند خروجه من المرأة ودفع أيضا، هذه هذا بعكس الاستحاضة. دم الاستحاضة دم بارد رقيق لا توجد فيه، خفيف رقيق يعني أصفر أيضا. هل أحد يسألني شلون بعد؟ أنا خب ما شفت هذا، بس كل واحد يسأل إيه. فإن اشتبه بالعذرة، العذرة هذه ضم العين والذال، إذا فإن اشتبه بالعذرة. أولا قبل أن نأتي إلى هذه الكلمة يقول وهو في الأغلب، مثل ماذا عرفنا؟ الدم الخارج من رحم المرأة بعد إكمالها سنين وقبل تراه في أوقات معينة. لو كانت ترف دم في أول الشهر، كل أول شهر تردد صحيح، لكن في هذا الشهر رأته في أول الشهر لكن ليس ماذا أحمر ولا أسود وإنما أصفر. وكان ثلاثة أيام أو أربعة،
لا لا لا
كم عليك. فلذا قال هو في الغالب وهو في الأغلب، يريد أن يبين هكذا أن الدم وإن فقد ماذا هذه الصفات لكن رأته في نفس الأوقات وكان بنفس الشروط عن ثلاثة أيام ولا يزيد عن العشرة. وقال أنه ما ذلك
حيث
توجد عندنا قائد إن شاء الله نبينه عن ذلك.
كل ما حكمه أنه حيث فهو حيث،
كل دم يمكن أن يكون حيث فهو هذه قاعدة إن شاء الله سوف هذا باعتبار نعم كيف
كل ما لا يمكن
يكون سالبة بانتفاء الموضوع. خب فإن اشتبه بالعذرة، العذرة بضم العين والذال، العذرة وهو هذا الغشاء الذي يوجد في رحم المرء يسمى غشاء البكارة، غشاء البكارة عندما يدخل الرجل في أول ليلة في ليلة الزفاف عندما يقارب زوجته هذا الغشاء يزول. زوال هذا الغشاء يسبب خروج الدم. قد مثلا امرأة في حال ليلة الزفاف خرج عليها هذا الدم واشتبهت، هل هذا هو دم حيض أو دم ماذا؟ العذرة أو الدم البكارة، فحينئذ حكم لها بتطوق القطمة، تأخذ قطمة تختبر نفسها وتدخلها في الرحم، صحيح الموضع شيخنا شيخ علي. بعد ذلك تخرج، تصبر قليلا ثم تخرج هذه القطمة. إذا رأت هذه القطمة مطوقة يعني غير مغموسة فهو حينئذ دم هذه القطمة، صحيح الدم خرج هكذا فقط هنا في أبراج مطوقة ولم يغمسها، فهذا يحكم على حينئذ بنودة غشاء البكارة، لا تحكم على بنودة محيط. لكن إذا غمسها لوث القطمة بأكملها فحينئذ يحكم عليه بأنه دم حيض.
عفوا استاذ، هنا انتهينا على انه دم البكاء تكون قليلا جدا، ليس ذلك
نعم لا قد يكون كثيرا ايضا، لا فرق في ذلك. هو اهم شيء انهم تجعل هذا الاختبار، تدخل القطمه في الموضع وتصبر قليلا يسيرا ثم تخرج هذه القطمه، اذا خرجت ملوثه مطوقه فقط يعني هذه القطمة غير مغموسة غير مغمورة بالدم فهو دم.
شفنا في كل مرة تولد هذا دم البكارة.
إيه.
بعضهم
يفقد شفنا. لا. نحن نتكلم عن الأصل. الفقدان ذاك شيء آخر. الآن توجد أيضا عمليات حتى لو فقدته تستطيع أن ترجعه بالعملية. ولا حيض مع سن اليأس. المرأة إذا وصلت إلى عمر معين تسمى باليائس، يأس من أي شيء، يعني يائسة من أن ترى الدم دم الحيض. متى تصل؟ في أي وقت؟
50 سنة.
في 50 في 60 سنة إذا كانت قرشية، و50 سنة إذا لم تكن قرشية.
قرشية المرأة على
لا يعني تنتسب إلى النظر بن كنان، هذا أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ذكرناه وذكرنا كل النسب في مسألة المنتخب. ولا مع الصغر يعني قبل أن المرأة قبل أن تبلغ 9 سنين يقال عنها أنها صغيرة، لكن بمجرد أن تبلغ 9 سنين يقال لها امرأة. في هذه الحالة إذا بعد 9 سنين إذا رأت الدم يحكم عليه بأنه ماذا؟ دم حيض. لكن لابد أن تتوفر فيه شروط، الشروط من جملة هذه الذي ذكرناه في البداية، دم أسود أو يكون أحمر، غليظ حار له دفع. هذه الشروط التفتوا جيد، الشروط من جملة شروط وصفات الحيض، دم أسود هذا من جهة اللون أو أحمر، هذا صفة ثانية غليظ هذا من جهة الكثرة، أيضا من حار له دفع، هذا كم صار؟ 3 أوصاف. من جهة الوقت والزمان يقول ما وصلنا هذه مسألة أخرى، وهل يجتمع الحيض مع الحمل أم لا؟ هذه مسألة مورد خلاف. يعني إذا كانت امرأة حامل التفتوا جيد، تارة الحمل مستبين وتارة الحمل غير
مستبين،
يعني مثلا لو كانت في الشهر 9 هذا حمل مستبين، 8 7 هذا مستبين، لكن لا في الأشهر الأولى في الشهر الأول أو الشهر الثاني الذي لا يبين عليها الحمل هذا يقال عنه أنه هذا غير مستبين. هل يجتمع دم الحيض مع حامل في حالة عدم الاستبانة؟ بأي معنى؟ يعني هل المرأة التي صار لها 2 شهر أو 1.5 شهر من هي 1.5 شهر حامل هل ترى دم الحيض أم لا؟ هذه المسألة مورد خلاف. فلذا يقول فيه روايات، روايات أنه تقول ترى الحيض وبعضها تقول ماذا؟ لا ترى الحيض. مثلا عندنا روايتين عن الإمام الصادق وكلتا الروايتين متعارضتين. أقرأ لكم هاتين الروايتين. الأولى رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل. حبل 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 مو يعني هذا الخيط، حبل يعني يصدق الحبل، واضح؟ حبلة. يقول ما كان الله ليجعل ماذا؟ حيضا رحمكم الله مع حبل. هذه الرواية تفيد ماذا؟ عدم اجتماع الحيض مع الحبل. رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام، يسأله السائل الراوي يقول: عن الحبلة ترى الدم أتترك الصلاة؟ قال: نعم، إن الحبلة ربما قذفت بالدم.
ربما
يعني يجتمع على كل حال.
بس هذا يعني هنا الإشكال من السند من الحديث من الراوي.
لا، يوجد روايتين متعارضات. الآن ماذا؟ متعارضة. فلذا يقول فيه روايات، لكن لابد أنه يوجد مرجح. أولا نرى هل يوجد لهذه الرواية مرجح على تلك الرواية، أو هذه الرواية هل يوجد فيها مرجح على الأخرى أو لا، حتى نأخذ بها. يقول أشهرها أن هذه الروايات الأشهر فيها أنه لا يجتمع. يعني قلنا الأشهر بأي معنى؟ يعني الفقهاء قد عملوا بالروايات التي تقول بأن الدم دم الحيض لا يجتمع مع الحمل. هذا هو الأشهر، وهذا هو أحد المرجحات. إذا كان مرجح إذن تلك الرواية الأخرى لا نأخذ بها. عن الإمام الصادق، كلتاهما عن الإمام الصادق. أكرر الثاني. يقول هكذا: عن الحبلة ترى الدم، عن الحبلة ترى الدم أتترك الصلاة؟ قال يعني الإمام، قال: نعم، أن الحبلة ربما قذفت بالدم. نعم، إن الحبلة ربما قذف بالدم، هذا معناه أنه يجتمع الحام مع الحيض. خب، وأكثر يعني قد تردد بعض الأحيان، قد تردد بعض النساء، قد يردد. وأكثر الحيض، هذا من جهة، هذه الصفة من جهة زمان الحيض، الكثرة والقلة. يقول وأكثر الحيض 10
أيام،
يعني الذي يزيد عن 10 يحكم عليه بالنص بحار، وأقله 3 أيام. إذا صار أقل حتى وإن كان بصفات الحيض. حسنتم. فلو رأت يوما أو يومين فليس حيضا، ولو كمل 3 في جملة 10 فقولان المروي أنه حيض. خب، هذه المسألة تتذكرون نحن في المسائل المنتخبة ماذا قلنا؟ قلنا أن هناك هل يشترط في هذه 3 الأيام التي هي أقل الحيض، هل يشترط فيها التوالي أم لا؟ التوالي بأي معنى؟ بمعنى أنه نفرض أنه في أول الشهر تردد، أول الشهر الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، صحيح؟ إلى العاشر. قلنا أنه لابد أن يكون أقل الدم كم؟ لو رأت اليوم الأول وانقطع عن الثاني، الثالث رأته في الرابع انقطع، رأته التاسع، هذه 3 أيام. لكن 3 أيام ليست متوالية، وإنما في ضمن 10 الأيام. في هذه الحالة هل يحكم على هذه الأيام، هذا اليوم، اليوم الأول والرابع والتاسع، هل يحكم عليه بأنه حيض أم لا؟ هذه يقول مسألة مورد خلاف قولان. لكن مشهور الفقهاء المتأخرين الآن الموجودين يقولون لابد من التوالي، يعني لابد أن ترى في اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث. فلذا يقول ولو كمل ثلاثة في جملة عشرة أيام فقولان، المروي أنه حيض. يقول
هو ليس قوله هذا
قولان، القول الأول الشيخ الطوسي وابن بابوي وابن الجنين وابن إدريس والعلامة قالوا بأنه يشترط التوالي، يعني لابد أن ترى في اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث حتى يحكم علي بأنه ماذا؟ بأنه حيض. هذا القول ذهب إليه الشيخ الطوسي وابن بابوي وابن الجنيد وابن إدريس والعلامة، وهو المشهور الآن الموجود بين الفقهاء أيضا متأخرين. الشيخ الطوسي أيضا عنده كتاب آخر يسمى النهاية، في كتابه النهاية قال لا يشترط، لا يشترط التوالي، فيكفي أن تراه ثلاثة أيام في ضمن العشرة. فلو رأته في اليوم الأول وانقطع، رأته في اليوم السادس وانقطع، رأته في اليوم التاسع، حينئذ يقول يحكم عليه بأن هذا بأكمله حيض. المروي أنه حيض، المروي أنه حيض، أيهم أي القول؟ قولين،
قول النهاية،
قول وعدم الاشتراط التوالي. الرواية هذا
الأول هذا كذا،
ها المروي أنه لا المروي أنه حيض، القول الثاني أنه لا يشترط التوالي. هذه الرواية تسمى مرسلة يونس بن يعقوب،
رواية
مرسلة يونس بن يعقوب عن الإمام الصادق عليه السلام. يقول فقط نقرأ هذه الرواية نختم إن شاء الله. فإذا رأت المرأة الدم، إذا رأت المرأة الدم، الدم في أيام حيضها تركت الصلاة، صحيح؟ فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض، هذا أقل أيام الحيض ثلاثة أيام فهي حائض. وإن قطع الدم بعدما رأت يوما أو يومين اغتسلت وصلت، يعني لو رأت الدم يوم واحد أو يومين وانقطع عليها الدم، يقول اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام، فإن رأت في تلك العشرة من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام، فذلك الذي رأت مع هذا الذي رأت بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض.
يقول
وهذا يعني يقول لو رأت في أول عشرة يوم يومين ثم انقطع، يقول اغتسلت وصلت ثم بعد ذلك رأت أيضا يوم أو يومين بحيث كمل أصبح مع الدم السابق ثلاثة أيام، يقول هذا كله حيض.
من رأي الإمام يمشي
الشيخ الطوسي بعد الرأي الثاني الشيخ الطوسي واضح هذا الرأي. هذه مرسلة يونس بن يعقوب. الإشكال عليها المشهور أشكلوا عليها يقولون لا نأخذ نحن الرواية إنما تكون حجة إذا كانت تامة السند، يعني لم تكن مرسلة، وهذه مرسلة فليست بحجة.
اللهم صل على محمد.